نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل في هذه الحياة كراحلي. تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير، أحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، المشرف على فرع الرئاسة العامة لهيئة البحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بك، حياك الله أخي أحمد، وحيا الله الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو محمد.
الله يسلمك. والله عندي ثلاثة أسئلة تقريبا. أما السؤال الأول، فإذا كان أني عندي بيت في الديرة وأنا أمشي من جدة مثلا فأروح هناك، هل أنا أعتبر يعني أني مقيم بالنسبة للصلاة أو يعني في المسافرين؟
كم تبعد الديرة؟
والله حوالي 350.
350؟
نعم.
طيب، وإقامة
وحتى الأولاد يجون هناك وزي كذا، فما أدري يعني أعتبرونهم في بيتهم وخلاص لا يقصرون ولا إلا يحق لهم القصر.
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله.
السؤال الثاني،
نعم،
بالنسبة للسيارات الأجرة هذه التي بيسجلوها باسمهم، و بعض الأولاد يعني بعض الشباب يتخوف، فما أدري يعني إيش النصيحة بالنسبة للشيخ تجاه الكلام هذا يعني.
قصدك التأجير المنتهي بالتمليك؟
لا 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 لا، إيش اسمه هذا؟ كريم كريم.
إيه، يتخوف من العمل به.
أيوة، هل يعني والثاني؟ نعم، هذا هو السؤال الثاني.
طيب،
السؤال الثالث، مثلا لو فيه يعني واحد قد مجوز له أخت و يعني اختلف جوزها وياها وانفرضوا، ففيه أخت ثانية فيما بعد، يعني هل هو من يعني الصحيح أن يكون يعني لو خطب يأخذ، أو في إشكالية ما في إشكالية دينية؟ هذا السؤال الثاني.
لو أنه تزوج امرأة ثم حصل خلاف بينهما ثم طلقها وأراد أن يتزوج أختها.
أيوة. طيب، هل فيه قضية أو فيه اختلاف شرعي؟
طيب،
وما هو النصيحة في هذا؟
طيب، شكرا يا أبو محمد، بارك الله فيك. معي أم محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي، تفضلي.
ثلاث أسئلة. الأول، إذا في امرأة نوت العمرة واشترطت ثم حبسها عن العمرة، ف يعني هل الحكم واحد سواء كانت العمرة الواجبة أو عمرة التطوع يعني تحل منها؟ السؤال الثاني، إذا في شخص تنازل عن الإرث قبل أن يستحقه، فإذا استحقه يعني يكون ملزم له هذا التنازل؟
نعم،
أي. والثالث، يعني في كثير من يعني دعاة التحرر وكذا، إذا تناقشنا في مسألة وكان معول عليه فيها سد الذرائع، دائما يقولون نحن جميعا نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ونقيم الصلاة، يعني عدد الأركان الخمس وهذه موجبات الإسلام وخلاص يعني كفى. فما نعرف إيش نرد عليهم، يعني هل فعلا هم تمام وفي السليم اللهم انه في مرتبة اعلى هي الايمان، ولان الشهادة هذه لها مقتضيات وكذا يعني. طيب. صراحة يعني ما نعرف ماذا نقول لهم. طيب. كذا اي واضح
تسمعني؟ واضح يا اختي. محمد شكرا لك. معي محمد. محمد معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله. تفضل طال عمرك.
أبغاك تنصح الشباب وتنصحني أنا، أنا فاضي ما عندي شغل ولا وظيفة، فأبغاك تنصحني إيش أسوي يعني، كيف أكثر الطاعات وكيف أكثر بالحسنات والأعمال التطوعية طالما أنا فاضي.
طيب
الله يعطيك العافية.
حياك الله محمد. معد أيضا تفضل.
إدعاء وتشويش.
حياك الله محمد.
نرى. السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله محمد.
شيخ الله يوفقك أخوي أحمد وسلم على الشيخ الفاضل. بالنسبة لله يعطيك العافية، في بعض المساجد وضعت الثلاجات أمام الصف الأول جهة القبلة.
نعم.
مما سببت لنا تشويش في إزعاج المسجد، ونلاحظ أن بعض المصلين أثناء صلاة الجمعة يتخطون الرقاب لأخذ الماء وشرب الماء، فما حكم عملهم هذا؟ ما نريد من الشيخ الله يجزاه خير أن يوجه إدارة الأوقاف لحل مشكلة الثلاجات داخل المساجد مما سببت إزعاج وتشويش.
طيب تسمع.
لو وضعت خلف الصف الأخير أو وضعت غرف خارج المسجد يكون أفضل هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا محمد، شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. معي شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ أحييك مرة أخرى. وهذا سؤال أبو محمد يسأل عن، يقول وهو سؤال متكرر حينما يكون الإنسان مزرعة أو بيت في ديرته وهو يداوم وقد استقر في مدينة أخرى ويسافر لها إما أسبوعيا أو شهريا أو في الإجازات ويمكث فيها هناك، يعني سواء أيام قليلة أو أيام طويلة، لكنه يستقر سواء في مزرعة له أو استراحة أو بيت، كيف هل يترخص برخص السفر أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالله جل وعلا يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذه الآية الكريمة أصل في مشروعية القصر، وقد جاء عن أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة صلى ركعتين حتى يرجع، والنصوص في هذا واضحة وجلية، و السفر من سننه القصر، ويجوز الإتمام في قول جمهور العلماء. إذا سافر الإنسان إلى مكان يقضي فيه شيئا من الوقت للاستجمام أو للراحة لكن ليس محل إقامة، فلا فرق بين أن يكون قد تملك في هذا المكان مكانا من عقار أو نزل يسكنه، وبين أن يستأجر أو يستكري مكانا لنزول هذه المدة. المناط ليس في تملك الإنسان لعقار في المكان حتى يعد من أهله، إنما الإقامة، هل هو من أهل الإقامة في هذا المكان أو لا. فإن كان يعد نفسه مقيما مستوطنا كالذي له إقامتان من الناس، من له إقامتان، إقامة في الشتاء وإقامة في الصيف على سبيل المثال، أو إقامة في زمن كذا على سبيل الدوام، في هذا الحال يأخذ حكم الإقامة في المكانين لأنه مقيم هنا ومقيم هناك، وإن كان يراوح في الإقامة بين هذا البلد والبلد الآخر أو هذه المدينة وهذه والمدينة الأخرى. لكن فيما يتعلق بالذهاب العارض لنزهة أو لزيارة أقارب أو لغير ذلك فإنه يعد مسافرا. وهنا تأتي مسألة، هل إذا كان ينوي إقامة مدة معلومة لديه تزيد على أربعة أيام هل يقصر أو لا؟ جمهور العلماء على أنه إذا نوى إقامة في مكان لمدة تزيد على أربعة أيام فإنه يأخذ حكم المقيم، وبالتالي ليس له القصر ولا الجمع إلا لحاجة بالنسبة للجمع، ولا يترخص بسائر رخص السفر. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن مدة السفر لا تتقيد بزمان، وبالتالي هو مسافر ما دام أنه لم يزمع إقامة في هذا المكان ولم ينوي استيطانا، وبالتالي فإنه يقصر إلى أن يرجع إلى بلده. وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، من أبرزهم تقريرا وبحثا ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار جماعة من أهل العلم المعاصرين، وهو الأرجح فيما يظهر والله تعالى أعلم، أنه يعتبر مسافرا ما دام أنه لم ينوي إقامة في هذا المكان ولو زاد على 4 أيام. وإن أخذ بقول الجمهور واحتاط فهذا الأمر فيه يعني سعة، لأن القصر سنة، فلو تركه احتياطا فهذا شأنه. لكن من حيث دلالة الأدلة وما تظهر به النصوص أو ما يظهر من النصوص أنه مسافر ولو طالت المدة.
نعم، شكر الله لكم. يسأل عن من يعملون في بعض الـ 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 بعض البرامج، في سواء في أوبر أو في كريم، شركات يعني للإيصال والأجرة، فبعض الشباب يتحرج من العمل فيها، وبعضهم يعني قد اتخذ وسيلة رزق وحصل بسببها يعني خيرا ورزقا وقضى على وقت فراغ لديه. نصيحتكم لأولئك وهؤلاء؟
على كل حال يا أخي، في هذا الموضوع يعني الأصل في العمل الحل والإباحة، إذا كان هناك ما يخشى معه من المحاذير فيتوقعها الإنسان بقدر إمكانه، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن أصل العمل جائز، وبالتالي لا حرج أن يعمل في هذه الأعمال، وفي كل الأعمال يجب عليه أن يستصحب تقوى الله عز وجل والبعد عن مواطن الريب والشبهات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم، الحمد لله، بارك الله فيكم. يسأل عن الأخ الكريم، يقول هل من الصحيح إذا لو حصل أن رجلا تزوج بامرأة ثم حصل بينهما خلاف وطلقها أن يتزوج بأختها؟
من حيث الجواز إذا طلقها فلا حرج، لأن الممنوع هو الجمع بين الأختين. نعم. أما إذا طلقها وخرجت من عدتها وتزوج أختها فلا حرج، لكن هل هذا مناسب أو غير مناسب؟ هذا يرجع إلى اعتبارات عديدة. صحيح. لا يستطيع الإنسان أن يفصل فيها من حيث الحكم، من حيث هل هو مناسب أو لا. أما من حيث أصل الحكم الشرعي فقد بين الله تعالى تحريم الجمع بين الأختين، لكن ما يتعلق بنكاح من أخت من انفصل عنها وبانت منه فهذا مباح، داخل في عمق قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، بعد أن عدد المحرمات. لكن من حيث الأنسب وهل هذا ينصح به أو لا ينصح به، هذا يحتاج إلى معرفة تفاصيل الموضوع وكيف تم الأمر ومناسبة الأمر وطبيعة يعني ثمة اعتبارات عديدة للفصل. أسأل الله أن يوقعه موقعا مباركا ويختاره اللي فيه خير.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول محمد، إذا امرأة نوت العمرة واشترطت ثم حبسها عذر، هل هناك فرق بين عمرة الواجبة، العمرة الفريضة والعمرة الأولى للإنسان، أو عمرة التطوع؟
من حيث وجوب الإتمام ليس ثمة فرق بين الفرض والواجب، الواجب الإتمام لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يميز الله تعالى في هذا بين فرض ونفل، ولهذا فرض الحج ونفله وفرض العمرة ونفلها سواء في وجوب الإتمام، ولا يجوز أن يخرج عن ذلك إلا بما أحل الله تعالى من حال الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأما إذا لم يكن إحصار فإنه لا يجوز الخروج. لكن لو أن الإنسان اشترط وكان شرطه له مسوغ من مرض وخوف مانع ووقع هذا المخوف، فعند ذلك يجوز الخروج من الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة في الصحيحين من حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي، ومعنى هذا أن لها أن تخرج إذا وجد ما يمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي، وقال لها صلى الله عليه وسلم فإن وقولي محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت كما في رواية النسائي.
الحمد لله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. تقول إذا تنازل شخص عن الإرث قبل أن يستحقه ثم حصل ما يوجب استحقاقه له، هل يجري ذلك التنازل ويستمر أم لا يلزمه ذلك؟
إن تنازل في حياة المورث فلا يعتبر هذا التنازل لأنه لم يثبت حق، وبالتالي فهذا وعد بالتنازل ولكنه ليس ملزما ولا يترتب عليه شيء، فله أن يأخذ جميع نصيبه. أما إذا حصل التنازل بعد الموت واستحقاق الميراث، فهنا إن كان قد قبض من تنازل له النصيب فليس له الرجوع، لأن هذا من الرجوع في الهبة، فقد وهب التنازل هو هبة في الحقيقة، لما يتنازل لفلان فقد وهبه، وبالتالي إن كان قد قبضه أو كان في حكم المقبوض فليس له الرجوع. وأما إن كان تنازلا باللسان ولم يتم التقسيم ولا تمت الفرز ولا أخذ المتنازل له النصيب أو كان في حكم من أخذ بمعنى في حكم القبض، فإنه في هذه الحال لا له الرجوع، وذلك أن الهبة إنما تلزم بالقبض.
نعم، شكر الله لكم وأحسن إليكم. تقول إذا تناقشنا مع مجموعة من الأخوات حول بعض الأحكام الشرعية التي تتضمن مثلا أو الباعث للحكم فيها سد الذرائع، يذكرنا بأن هذا غير ملزم وأنه يكفي الإنسان أن يشهد لا إله إلا الله وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة وأن يحج البيت ويذكر أركان الإسلام وما سوى ذلك فيسع الإنسان أن يعمل ما يشاء، ماذا نرد على
لا هذا غلط. لا، أول سد الذرائع هي مسألة أو قاعدة في بعض المسائل وليست في مسائل الدين، يعني بر الوالدين ليس من أركان الإسلام ووجوبه مجمع عليه وليس مما يتعلق بسد الذرائع، صلة الأرحام، أداء الأمانات، أحكام كثيرة في الكتاب والسنة مستندها أدلة في الكتاب والسنة، فلو جاء أحد وقال أنا ما ألتزم إلا فقط بالأركان الخمسة وبعد ذلك أفعل ما أشاء، أعق والدي وأقطع الرحم ولا أؤدي الأمانة وما يقبل هذا، وما إلى ذلك من المخالف، يزني ويسرق ويقذف وما إلى ذلك ويقتل ويعتدي على الدماء، لا يمكن يقبل هذا. وبالتالي يعني هذا بالتأكيد أنه قد يكون في مضايق النقاش مع الناس، أحيانا في مضايق النقاش تأتي أقوال لا يلتزم بها الإنسان ولو تصور حقيقتها لضحك على نفسه، لأنه كيف يمكن أن يصدر منه هذا وهو لا يقر به ولا يرضى، لكن بسبب المناقشات والمناكفات تحصل مثل هذه القضية. قضية سد الذرائع هي مسألة يعني ترجع إليها جملة من الأحكام، لكن هي قضية في قائمة قواعد فقهية ترجع إليها أحكام الشريعة، وبالتالي لا يمكن حصر الأحكام فيها، وهي أيضا قضية قاعدة لها تفاصيل وفروع وشروط تنزيل ينبغي استحضارها. كثير من التطبيقات التي يستعملها الناس في هذه القضية قد تكون محل مناقشة لعدم توافر شروط تطبيق هذه القاعدة، وبالتالي ليس النقد على القاعدة إنما قد يكون على عدم تنزيلها في مواقعها الصحيحة. وأنا أوصي إخواني وأخواتي بالسلوك ما أمر الله تعالى به في المناقشة والدعوة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فالدعوة بالحسنى، وإذا جاء مقام الجدال فالجدال بالأحسن، ولأن تترك الحق تترك الجدال في مقام المضايق وأنت مصيب خير من أن تمضي فيه فتوقع صاحبك فيما قد لا يلتزمه لكنه بسبب الانتصار لنفسه. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، ونحن بحاجة إلى الصبر والاحتساب وطول البال، لا سيما في زمن كثرت فيه الشبهات وخفي الحق على كثير من الناس، وتحتاج إلى تقرير الحق إلى أحيانا نفس طويل وسعة صدر حتى توصل الهدى إلى الناس. لا بد من صبر وحلم وعلم حتى نحقق، وجادلهم بالتي يحسن حتى نحقق، أدعو إلى ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. استأذنك مع أسماء من الأردن، تفضلي. أسماء من الأردن، تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
محيي
أول شيء بدي أشكركم على الاستديو الحلو الجميل بارك لكم فيه.
الله يبارك فيك سلام.
والله يسعدك. وبدي أسأل يا شيخ الحين القضاء يعني عشان أختي تعبانة قال الشيخ لا تقضي يعني نعم. تفطر
نعم
يعني بيضبط معلبات إيش نطلع ولا لازم رز سكر إيش هيك
نعم
يعني من اللي عندنا نطلع.
هي مريضة يا أختي الكريم ما صامت رمضان
هي عشان عندها كلى ما قالوا لا تفطر تفطر لا تصوم ما تقدر
نعم طيب
فلازم يعني نطلع الزكاة يعني أكل عندنا مثلا رز معلبات إشي ولا لازم رز هيك إشي
طيب تسمعين إجابة إن شاء الله في سؤال آخر يا أسماء
دعواتك جزاك الله
حياك الله حفظكم الله
محيي.
فهد معي تفضل أخي فهد تفضل تفضل طال عمرك
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك يا أخ أحمد
الله يحييك ويبارك فيك
مسي عليك على الشيخ جزاكم الله خير
مساك الله بالخير
عندي سؤال طال عمرك
تفضل طال عمرك
أنا ما أخذن طال عمرك مشروع ماء
نعم
الرد ب 500 ريال
نعم
ومحولة على مؤسسة ثانية ب 250
من الباطن
اي نعم فما ادري عن صحته حلال ولا حرام ابي يعني جواب يعني واضح
وفي شرط انك لازم تتولى الامر ولا فيه سماح بانك تتعاقد في الباطن
انا متعاقد مع شركه كبيره
فهمت بس هل في بنود العقد اللي بينك وبين الشركه الكبيره انه نعم. انت الذي تتولى المشروع بمواصفات محدده ولا لو جبت لهم شخص يؤدي الغرض ما عندهم مشكله
لا ما عندهم مشكله هم معتمدين علي حاسبون يعني اي شيء أي تقصير يخصمون علي
إيه لكن ما في شرط أنك أنت تتولى الموضوع
هم عندهم خبر أني محولها على مؤسسة
أنا أسأل يا أخي بس سؤالي محدد أخي الكريم أنا سؤالي محدد العقد هل في بنوده أنه ليس لك أن تتعاقد بالباطن
لا 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 ما
طيب.
ما في
طيب شكرا في سؤال اخر فهد
ابدا سؤال بس اني اوضح لي هذا وهم ترى عنده موزع اللي انا محولها عليهم عندهم خبر اني ياخذها ب 500 وهم ينقلون ب 250 هنا قال مويه عشان نكون
نعم.
واضحين
نعم طيب تسمع اجابه ان شاء الله شكرا فهد بارك الله فيك
الله يوفقنا وياك
حفظك الله ام عبد الله تفضلي
نعم
تفضلي يا ام عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا اختي.
اي بغيت في سؤال انا مدرسة.
نعم.
وصلاة الضحى احيانا تفوتني بسبب الحصص ورا بعض.
نعم.
والوقت الحين يتأخرون الى ثنتين. فاحيانا انا ايام تمر علي يومين ما اصليها. فهل هذا ضرر علي؟
طيب.
يعطيك العافيه
شكرا يا عبد الله وش تخصصك يا عبد الله معلش الامر هذا سالتي انت كانها فريضه
لا والله تخصصي رياضيات
طيب
يعني
طيب
شكرا. بس ان الحصص ورا بعض ما في مجال اني انا اصليها احيانا
كان الله في عونكم كان الله
في عونك
شكرا يا عبد الله بارك الله فيك شكرا لكل الاخوه والاخوات اعود لكم فضيله الشيخ هنا محمد يسأل عن يقول أنا رجل شاب لا أعمل ولدي وقت فراغ ويعني أرجو نصيحتكم فيما أستغل وقتي فيه من عبادات وطاعات وطلب علم وأرجو أن تتضمن هذه النصيحة في أن يسعى في أن يحصل على كسب ولو كان قليلا هنا وهناك
أسأل الله أن ييسر أمره وأن يشرح صدره وأن يتولاه وأن يرزقه كسبا حلالا طيبا هو ومن على شاكلته من الشباب أسأل الله لهم التوفيق والسداد أولا يعني أنا أعجبني السؤال كل إنسان يشعر بمشكلة ويطلب حلها ويشعر بأنه الفراغ سبب يمكن لضرر أو أنه لا بد أن يستغل هذا مبدأ لصلاح ورشد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فإذا جمع الله لك صحة وفراغا فاغتنم هذه النعمة بتسخيرها فيما يصلح الله تعالى به دينك ودنياك كل إنسان يبقى فارغا بلا استثمار للصحة والفراغ هو إهدار للنعمة هو عدم اغتنام له هو غبن ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما والغبن على نحوين النحو الأول أن يستثمر الصحة والفراغ في معصية الله، وهذا أكبر الغبن، لأن الغبن درجات. والغبن الثاني هو أن لا يقع في معصية لكن تمضي من دون أن يبني رشدا في دينه أو في دنياه، فلا يستثمر هذه الصحة ولا هذا الفراغ في ما يعود عليه بالنفع. بالتالي أوصي جميع من الله عليه بهاتين النعمتين أو بإحداهما أن يبادر إلى الاغتنام. الاغتنام كيف؟ أول شكر هذه النعمة، ثانيا تسخير هذه النعمة فيما يرضى الله عز وجل من عمل الراشد، من نفع لنفسه، من نفع لغيره، من نفع لأهله ومن حوله، من نفع لبلده، يحتسب الأجر عند الله عز وجل في هذا وسيجد خيرا. والسعي في دفع الفراغ بإشغال النفس بالراشد والصالح لا يقتصر فقط على النمط العبادي، وهذا بالتأكيد أعلى وأنفس ما يشتغل به الإنسان، لكن الإنسان أيضا محتاج إلى أن يقوت نفسه ومن يعول، وبالتالي لابد أن يبذل جهدا في بحث فرص يغتني بها عن أن يكون محتاجا لأحد أو أن يعوله أحد أو أن يكون عالة على أحد. ومن جد وجد، والفرص ليست بقليلة، لكن أحيانا نحن قد نرفع سقف المطالب ونضع شروط ومواصفات لما نريده في طبيعة العمل الذي نطلبه، وإذا لم نجد قال ما في فرص، ما وجدت عمل، وبالتالي هو فعلا صادق ما وجد عمل وفق سقفه أو وفق مواصفاته، لكنه لو عدل في هذه المواصفات وعاد النظر فيها وعاد التفكير في الفرص المتاحة لوجد عملا كثيرا. والواقع أنه ثمة فرص كثيرة، من بادر إليها وجد منها خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شابان يطلبان شيئا من الزكاة قال صلى الله عليه وسلم إنه لا حق فيها، لا حظ فيها لغني، هذا الوصف الأول، ولا لقوي المكتسب. القوي المكتسب في منزلة الغني، لأنه يملك القدرة على الغنى، يملك سبب الغنى وهو القوة على الاكتساب، فينبغي البذل والاجتهاد إلى أن يأتي هذا. استثمر وقتك في طاعة الله، استثمر وقتك أولا في الفرائض، ثانيا في النوافل، في نفع نفسك، في شغال نفسك بخير، لا تبقى فارغا، لأن الفراغ والصحة وطبعا والجيدة ما أده متحققة أو لا مهلكة ومفسدة للمرء غاية الهلاك والفساد. أسأل الله أن يعمر أوقاتنا بطاعته، والعمر قصير والأيام قليلة والأنفس معدودة واللحظات تنقضي، فليبادر كل واحد منا إلى رضا ربنا. أسأل الله أن يستعملنا ويأخذ في طاعته.
آمين. آمين. بارك الله فيكم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. سأدنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
أيا كان طبقك المفضل، إن كان لحم ولا سمك ولا خضار ولا دجاج، يبقى دائما الأصل في الأرز. الشعلان أصل الأرز.
لأنكم شركاء النجاح، شبكة المجد تسعد بتواصلكم وإبداء ملاحظاتكم وأرائكم وطلباتكم بخصوص البرامج عبر الوسائل التالية: واتساب رقم 0500019988، أو عبر البريد الإلكتروني mails@almajdtv.com. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
تجلى للفؤاد. مراد السائلين بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك، مرحبا بك.
هنا سؤال من الأخ الكريم عبد الله حزام، يقول فيه، يقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل هذا هذه الحرية في اختيار الدين من عدمه، وهل هذا خاص في من لم يسلم بعد، أم أنه يشمل حتى من كان مسلما فله الحرية أن يغير دينه؟
هذا السياق هو على وجه التهديد وليس التأخير.
نعم،
فهذه الآية ونظائرها مما يذكر الله تعالى التخيير بين الهدى والضلال، ليس المقصود به أن يختار الإنسان ما يشاء وذلك بلا مؤاخذة بما يترتب على هذا الاختيار، إنما هذا على وجه التهديد، وهذا في قول أهل العلم واضح وجلي، وبالتالي ينبغي أن تفهم هذه الآيات في سياقها، وأنها ليست لمنح الإنسان الخيار في أن يترك الصراط المستقيم والإذن له بذلك، إنما هو بيان أنه إن هذا فهو سيتحمل نتيجة اختياره، وإن اختار الهدى فسيجني ثمار هذا الاختيار، وإلا فالله قد أمرنا بسؤال الهداية إلى الصراط المستقيم، ولو كان الأمر، وهذا أمر واجب، ولو كان الأمر على خلاف هذا، يعني لنا الخيار المطلق في ألا ندخل في الهدى ويكون أمرنا في سلامة وعدم مؤاخذة، فهذا يتناقض مع الآيات الدالة على الأمر والنهي. صلى الله الهداية للجميع وأن نفقه القرآن كما نزل.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. محمد يقول بأن بعض المساجد تضع ثلاجات لحفظ الماء البارد أو بعض الأطعمة، ويحصل أن بعض الناس يتخطى الرقاب وتكون هذه الثلاجات موضوعة في مقدمة المسجد، يحصل أن بعض الناس يعني يتخطى الرقاب ويتخطى الصفوف ليأخذ الماء ويشرب، وهذا يسبب تشويش على المصلين. يقترح يعني أن توضع في الخلف أو في خارج المسجد.
يعني هو ما ذكره الأخ يعني وجيه، وأقترح عليه إما أن يحل الموضوع يعني من خلال إمام المسجد، وهذا أسرع الطرق.
نعم،
بالتنبيه إلى هذه الملاحظات، وإما أن يحل الموضوع من طريق إدارة الأوقاف في بلده. وإذا كانت ملاحظة عامة، معاني أنا ما رأيتها يعني في غالب المساجد، قد تكون في مسجد دون مسجد، كتابة الموضوع وتنبيه إليه من خلال الكتابة لمسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية يعني يساعد في حل الموضوع والتوجيه بما يحقق المصلحة ويدرأ المفاسد التي ذكر. نعم، نسأل الله التوفيق للجميع.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. أسماء من الأردن تقول بأن أختها شفاها الله مريضة بالكلى وتغسل الكلى، وأفادها ألزمها الأطباء بعدم الصوم، تسعى عن القضاء وكذلك كفارة الإطعام عن هذا القضاء، ما وطبيعة هذا الإطعام؟
يعني اللي فهمت من سؤال الأخت أنها تسأل عن ما هو الإطعام. نعم، الواجب. الإطعام الواجب هو من الطعام المعتاد من غالب قوت البلد، فالله عز وجل قال وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، والمرجع في ذلك إلى ما جرى به العرف، لم يأتي تحديد في الشرع لنوع الإطعام أو لقدره، إنما يعني قدره العلماء بالنظر إلى أقل ما ورد نصف صاع، وأما الجنس فالجنس من غالب قوت البلد، على نظير ما ذكر الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فالمرجع في ذلك لأوسط الطعام، فأوسط الطعام جودة، أوسط الطعام نوعا، أوسط الطعام جنسا، ويكفي في تحقيق المطلوب.
نعم،
صلى الله عليه الهداية.
آمين، شكرا الله،
وأسأل الله الشفاء والعافية.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. أريج تقول حجت إحدى قريباتي، وحين عن الرمي في اليوم الأول تقول بسم الله والله أكبر، ونبهت لذلك وكررت ذلك مرة أخرى في اليوم الثاني بسم الله والله أكبر، أو بسم الله الله أكبر بدلا من إفراد الله أكبر حين الرمي.
التكبير عند الرمي سنة، فلو تركته أو ذكرت بسم الله والله أكبر الأمر في هذا واسع، والمحفوظ هو قول الله أكبر، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة بسم الله جاءت عن ابن عمر، ولكن المرجع في ذلك إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي قول الله أكبر ولو تركته بأن رمت بدون تكبير فلا بأس.
شكر الله لكم. فهد يقول أنا تقاولت مع شركة من أجل توفير ردود ماء الرد ب 500 ريال، وتعاقدت مع ذلك مع شركة أو مع مشغلين آخرين على أن يوفروا هذه الردود ب 500 ريال، وذكر بأن العقد لا ينص على منعه من ذلك، والشركة عندها خبر في هذا الأمر.
إذا كان لا ينص العقد على لزوم أن يتولى هو التوريد،
نعم،
فلا بأس أن يتعاقد بالباطن إذا كان النظام يسمح بهذا،
نعم.
فإذا كان العقد لا يمنع والنظام لا يمنع فلا حرج في هذا. أما إذا كان العقد يمنع أو كان النظام الذي ينظم العقود يمنع، فعند ذلك لا يجوز.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أم عبد الله تقول أنا مدرسة، وأحيانا مع ضغط الحصص الدراسية يفوت وقت صلاة الضحى، فكيف أقضي هذه الصلاة، وهل علي حرج في فواتها؟
لا حرج عليها، ولها ما نوت مما منعها منه مانع. كل من نوى صالحا وحال بينه وبين هذا الصالح أمر خارج عن اختياره فإنه يكتب له ما نوى، إنما الأعمال بالنيات،
نعم،
وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وأنس لما رجع من تبوك إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا شركوكم في الأجر، قالوا وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال نعم، حبسهم العذر، وفي رواية المرض. وبالتالي كل من أراد خيرا ونواه وحال بينه وبينه حائل فإن الله يكتبه له كاملا كما لو عمله، وفضل الله واسع. لكن إذا كانت تسأل عن القضاء فجمهور العلماء على أن الضحى لا تقضى، بل هي من السنن التي إذا فاتت فات وقتها.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. معي موفقة من العراق، تفضل يا أختي.
نعم،
تفضل يا أختي موفقة.
نعم،
تفضل.
ما حكم أحيات العشر الأخيريات وتمت مجامعة هي وزوجها أمرأة وبقت أحيات، بقت أحيات في الليل وقامت جد.
ما حكم ماذا؟
نعم، الزوجة هي وزوجها تمت مجامعة وهي أحيات بني أحيات العشر الأخيريات من رمضان، وتمت مجامعة هي وزوجها وبقت نحية.
أحيت الليل صلت، يعني أحيت الليل صلت.
نعم،
وسبق يعني سؤالك عن إحياء الليل مع كونها نامت مع زوجها.
نعم، ما نامت وإنما تمت مجامعة هي وزوجها وبقت حياتها ذاك الليل العشر الأواخر من رمضان.
امتنعت،
يعني امتنعت عن زوجها، تقصدين حكم الامتناع عن الزوج؟
هي العشر
الأخيرات
من
سنة،
بس هي بأيامهم
ترت مجامعة
وزوجها قال
هاي
يصير هذا الشيء.
ما
فهمنا
سؤالك
يا أختي. يا موفقة موفقة حتى يطلع
مجامعة الزوج، مجامعة الزوج وهي زوجها
بالعشر الأخيريات
من رمضان.
أي طيب، وش تسألين عن حكم الجماع في عشر الأواخر من رمضان مع قيام الليل؟
نعم.
طيب،
في نهار رمضان ولا في الليل؟
بالليل، هي قائمة الليل يعني.
طيب،
شكرا يا موفقة، بارك الله فيك. فاطمة معي، فاطمة معي، تفضلي. فاطمة معي؟
أيوة. نعم،
تفضلي يا أختي. تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أختي.
أنا عندي سؤال، أبغى حكم الأغاني، لأن في بعض الشيوخ الله يهديهم يقول إنه حلال والشباب الحين افتتنوا وصاروا محللين الحرام يعني.
طيب،
وأنا أعرف إنه، أنا بالنسبة لي أعرف إنه حرام سمع الأغاني.
طيب،
وسمع الموسيقى والأشياء هذه، فيا ليت تفتونا وتعلمون للشباب، تعلمون الناس الصالح لهم، الصالح لهم والصالح لنا، إن شاء الله الله يهدينا الأمة إن شاء الله.
آمين، بارك الله فيك، شكرا يا فاطمة، شكرا.
السلام عليكم.
معي متصل، فهد، تفضل. تفضل أخي فهد.
أهلين،
حياك الله يا أستاذ، تفضل. تفضل السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله، تفضل يا
أبويا. بسأل عن
اللي هو البطايق الشحن المستشفى على أساس أنها تقفل.
نعم.
ولكنها معلومة أنها بيعت التقفيل على أساس أنها حتباع واستفاد من مبلغها، هل هي حلال أم حرام؟
طيب شكرا بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضية الشيخ. هنا الوردة الصغيرة تقول فضية الشيخ، هل عند كل غروب شمس دعوات أو دعوة مستجابة أو هو خاص في يوم الجمعة؟
لا، غروب الشمس ليس موضعا من مواضع إجابة الدعاء لا في الجمعة ولا في غيرها.
نعم.
إنما هو موجب لبعض الأذكار التي تشرع في الليل كقراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة ونحو ذلك من الأدعية الواردة مما يقال ليلا، لكن ليس ثمة ما يدل على أن غروب الشمس من مواطن من أزمنة وأوقات إجابة الدعاء. أسأل الله التوفيق للسداد. ما يتعلق بيوم الجمعة، يوم الجمعة فيه ساعة مجابة وللعلماء في ذلك أقوال، منهم من يقول من دخول الإمام حتى تنقض الصلاة، وهذا دل عليه حديث أبي موسى، وقيل من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا دل عليه حديث أبي هريرة، وكلا الوقتين محل لتحري ساعة الإجابة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد.
اللهم أمين، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال الأخت موفقة من العراق تسأل عن أنها في العشر الأواخر من رمضان تحيي الليل وتمتنع عن زوجها، فما حكم هذا الامتناع؟
اللي فهمت أنه يعني سألت عن الجماع مع الصلاة، لا إشكال في هذا، وأما الامتناع فلا يجوز لها أن تمتنع إذا كان زوجها قد طلبها.
نعم، شكر الله لكم. يسأل أبو ريان فضيلة الشيخ، يقول رجل فاتته صلاة المغرب ثم دخل المسجد وقت صلاة العشاء ووجد الإمام قد يعني شرع في صلاة الجماعة صلاة العشاء، فماذا يفعل والحالة هذه؟
لم يصلي المغرب.
نعم.
للعلماء في هذا عدة أقوال، جمهور العلماء على أنه لا يأتم بل يصلي المغرب مستقلا ثم يلتحق به في العشاء. القول الثاني أنه يدخل معه بنية المغرب ويصلي المغرب ثلاثا ويمكث حتى يسلم معه، أو يفارقه في الثالثة ويكمل صلاته ويسلم، ثم إن أدركه في العشاء يتم به. القول الثالث أنه يدخل معه في العشاء، بمعنى أن يدخل معه في الفريضة التي هو فيها ويصلي معه العشاء ثم يأتي بالمغرب بعد ذلك، والذي أجاز الإخلال بالترتيب شهود هذه الصلاة الحاضرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. هذه أقوال ثلاثة لأهل العلم في هذه المسألة، أقرب هذه الأقوال يعني يظهر لي أنه لو فعلها جميعا لا حرج عليه لوجود قائل بها وله حجة، لكن أقرب هذه الأقوال أن يدخل معه بنية العشاء ثم يصلي المغرب بعد ذلك، هذا إن أدرك الصلاة من أولي. أما إن كان مسبوقا فيدخل معه بنية المغرب لأنه لن يزيد في العدد. نعم. وسيسلم معه أو يأتي بما بقي ثم يصلي العشاء بعد ذلك.
يعني حتى لو سبق بركعة وصلى ثلاث وآتى وسلم مع الإمام،
يسلم مع الإمام لأنه دخل بنية المغرب.
نعم.
إذن يعني من أتى مسبوقا، من أتى إلى صلاة العشاء فلا يخلو من حال، ولم يصلي المغرب لا يخلو من حال، إما أن يكون مسبوقا فهنا يدخل معه بنية المغرب ويصلي ثلاثا، إما أن يكون غير مسبوق أدرك الصلاة من أولها ففي هذه الحال يدخل معه بنية العشاء ويأتي بالمغرب بعد ذلك، على الراجح من القولين.
شكر
من
الله. الأقوال. شكر الله. أبو مالك يسأل يقول رؤية الأموات يا فضيلة الشيخ والأقارب في المنام، هل هو يعني داع إلى التصدق عنهم أو ما يستحب في ذلك يعني فعله لهم؟
الرؤى يعني قد تكون دلالتها مختلفة، ولذلك ليس رؤية الميت في أي حال في المنام تعني أن يتصدق عنه، إنما يعني الدعاء هو خير ما يوصل إلى الأموات، فليدعو له في أي حال رآه، فإن ذلك من أكبر ما ينفعهم بعد موت. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
بارك الله فيكم. سامر يقول فضيلة الشيخ، أخي قاطع وكلما كلمته اتصلت عليه أو قابلته لا يرد ويتحاشاني ويذهب عني ولا يريدني، هل أنا قاطع بذلك؟ وهذا علما بأن هذا لسنوات بيننا.
على كل حال سلم عليه وأحسن إليه وأهده واذكره بخير، وبهذا تكون قد فعلت ما يجب عليك من صلة الرحم، وكونه استمر في القطيعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتقاطعين المتشاحنين، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام.
نعم شكر الله لكم أحسن إليكم. تسأل فاطمة عن حكم الأغاني فضيلة الشيخ وانتشار القول بإباحتها وحدها.
على كل حال انتشار القول اليوم ما له ضابط انتشار القول، لأنه الإعلام ينشر يعني قولا ولو كان هذا القول لا ناهض له من الأدلة، وبالتالي الانتشار من عدمه ليس هو المرجع في صحة الأقوال وعدمها، إنما المرجع فيما دل عليه الكتاب والسنة وما ذهب إليه الأئمة والعلماء. ما يتعلق بالغناء دلت الأدلة من الكتاب والسنة وما ذهب إليه الأئمة الأربعة إلى أنه محرم. هذا لا يعني أن هناك أنه لم يقل بالتعب الإباحة، هناك من يقول، لكن النظر إلى القول السائد المنتشر أو القول الذي دلت عليه الدلة وتضافرت عليه كلمات العلماء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة من الصحابة ومن بعدهم على القول بالتحريم بغض النظر عن مفردات الأدلة والمناقشة، هذا قول جماهير علماء الأمة، وبالتالي المسألة يعني ما يتعلق ب كون هناك من يقول بالإباحة في زمن من الأزمان هذا لا يلغي هذا الجم الغفير من أهل العلم القائلين بالتحريم. والمسألة يعني تبقى من مسائل الخلاف ومن مسائل العمل الذي لا يوجب أن يكون هناك تنافر وتنابز بالألقاب وهذا يصم هذا بهذا. يعني بعض الناس يرحل المسألة من كونها خلاف فقهي إلى تشاحن وإلى إسقاط حق، يعني إذا قال واحد بالإباحة فقد قال بذلك بعض المتقدمين ولا يوجب هذا انتهاك حرمته ولا يوجب هذا إسقاط مكانته ولا يوجب هذا النيل منه، وإنما يقال إنها أفتى بخلاف ما عليه جماهير علماء الأمة بخلاف ما دلت عليه الأدلة، ويبقى الأمر على هذا في هذا الإطار ولا يزاد، لأنه الحقيقة يا أخي نحن نقع في كثير من الأحيان بتجاوزات مجمع عليها في مسائل مختلف فيها. يعني مسألة مختلف فيها، أنا ما أتكلم عن هذه بالذات في كفكرة عامة، ثمة مسائل فيها خلاف وانقسم العلماء فيها إلى قولين، أنا تبني قول لا يجوز لي أن أتجاوز بشتم وسب وتنقص ونيل من أخي المخالف لي، كل المسلم على المسلم حرام. أنا الآن بسبب مسألة خلافية وقعت فيما هو مجمع على تحريمه، إما من غيبة إما من نميمة إما من سخرية إما من مما يعني يقع فيه بعض المعتركين في مسألة الخلاف.
نعم.
أسأل الله الهداية للصواب أن يرزقنا وإياكم القول السداد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
سديدا.
اللهم اجعلنا من أهله.
آمين. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من نسيم فضيلة الشيخ تقول أثناء الوضوء عند غسل الأنف هل المعتبر بغسل الأنف من الخارج أو لابد من إدخال الماء داخل الخيشوم؟
لا الخارج يغسل مع الوجه.
نعم.
أما الاستنشاق فهو جذب الماء بالهواء إلى داخل الأنف.
نعم شكر الله لكم. وبشر الصابرين يقول سمعت شيخ خالد مرة يقول قد يظهر على الميت تغير في حالة وفاته أو حين غسله، فيجب على من يغسله أن يكتم هذا التغير سواء كان ذلك مما يسر به الميت أو يساءون.
فيما يتعلق بما يظهر عليه حال ما يظهر على الميت بعد موته لا يخلو من أحوال، إما أن يظهر عليه ما يبشر بسرور فهنا لو أخبر به دون الجزم بالعواقب والنهايات، لأنه أحيانا يكون هناك نوع من التوهم.
صحيح.
يعني هناك الآن بعض الناس يستدل ببعض التصرف الأحوال الميت على صحة فعله، تجد مثلا يراه يشبه أن يكون مبتسما فيدل على أنه هذا ما كان يفعله صوابا، غلط هذا الاستنتاج. الأفعال لا يحكم عليها بابتسامة أو بغيره، إنما يحكم عليها بالنظر إلى ذات الفعل. وبالتالي أحوال الميت إن كان عمله رشيدا وحاله بعد الموت ظهر شيء جلي وليس شيئا محتمل فالإخبار به طيب، وهذا لا يجزم به في النهاية، لأن أهل السنة والجماعة يرون أنه لا يحكم لميت بجنة ولا بنار، إنما يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. فيما يتعلق إذا كانت ما ظهر ما يسوء فهنا كتغير لونه أو ظهور ما يكره من حال. احيانا بعض ما يظهر شيء طبيعي
صحيح.
انسان لم يدفن لمده اكيد انه سيتغير حاله، يتحلل الجسم او يصيبه شيء من الضمور، هذا لا يدل على سوء الخاتمه، انما قد يكون هذا نتيجه طبيعيه لطبيعه الموت الذي نزل به والتغير صحيح. الذي اما بسبب مرض او غير ذلك
او انفجار شريان احيانا ياتي على وجهه
يمكن هذا ان يكون بنوع من ما يشبه ان يكون ظلمه فيظن ان هذا ظلمه، وبالتالي قد كل ما يسوء الأصل فيه ألا يخبر.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم. يسأل فهد على عجل فضيلة الشيخ عن بطاقات الشحن وتقصيدها.
يعني بطاقات الشحن إذا تملكها وباعها بيع حقيقيا وقبضها المشتري ثم تصرف بها دون شأن البائع فلا بأس بذلك.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خادم بن عبد الله المصلح المشرف على فرع الرئاسة العام لهيئة البحوث العلمية والإفتاء، شكر الله لك.
بارك الله فيك.
شكرا لكم متابعة هذا اللقاء، حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة كراحلي تجد الجواب يضيء.